تعليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام على الاتحاد في هل يتقوم البيع بالتمييز بين البائع والمشتري أم لا؟ ووصلنا إلى هذه الضابطة الثالثة والرابعة، أن المراد من المشتري البائع يعني موجب سما هوية أو موجب لفظيا، والمشتري يعني المطاوع القابل لما أوجبه البائع. وهذا البحث أيضا الموجب الماهوي، من المراد بذلك؟ من المراد بالموجب الإيجاب الماهوي؟ الإيجاب اللفظي يعني من ينشئ العقد والطرف الآخر يقول قبلته. مثلا عندهم بحث، إذا قال المشتري اشتريت وقائع، فاللازم على البائع أن يقول قبلت، أو اللازم على البائع أو يصح للبائع أن يقول بعت. هذا يقول اشتريت، ابتدع اشتريت، الطرف الآخر يقول بعت، أو لا لابد أن يقول قبلت. كما أن المشتري لو البائع لو قال بعت، المشتري بدل أن يقول قبلت يقول اشتريت، يصح أو لا يصح على صعيد الألفاظ. طبعا شريت غير اشتريت، شريت يعني مثل بعت في اللغة الفصيحة، أقصدها شريت مثل بعت، اشتريت يعني لذلك يقولون مشتري وليس المشري مشتري. على أي حال، فالإيجاب والقبول اللفظي شأن ومقام، والإيجاب والقبول الماهوي المعنوي مقام آخر. ثم ما هو الإيجاب والقبول المعنوي الماهوي؟ يعني ما هو؟ هل بمعنى من ينشئ الماهية والثاني يقبلها، أو لا معنى الإيجاب الماهوي شيء آخر؟ يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول عندنا ثلاث معاني من الموجب، معنيين ماهويين ومعنى إيجاب لفظي، معنى إيجاب لفظي. أحد معاني الإيجاب الماهوي، معنيين، أحد معاني الإيجاب الماهوي يعني من ينشئ الماهية أولا، ينشئها في عالم الاعتبار، هذا معنى للإيجاب الماهوي. المعنى الآخر في الإيجاب الماهوي لا، يعني ما يكون ركنا في الماهية وإن لم ينشئ هو الماهية، لا لفظا ولا ماهويا ماهية. أمس مر بنا هذا نقل هذا الكلام عن الأعلام، أنه الماهية اثنان ينشئانها أو الماهية لا محالة ينشئها واحد، الثاني يرضى بها. الماهية ينشئها أحد المتعاقدين والآخر يرضى بها. الآخر ينشئ الرضا بها، أي كل الزوايا يجب التثبت فيها. مر بنا أيضا من مباحث مرات كرات طيب النفس صفة تكوينية، الرضا بوجوده التكوين النفساني، الرضا بوجوده التكوين النفساني صفة تكوينية، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، هذا صفة تكوينية. وهناك إنشاء للرضا، هذا رضا اعتباري، رضا اعتباري، إذن اعتباري. الإذن هو رضا إنشائي. طيبة النفس صفة تكوينية. وأيهما الموضوع وما هو أيهما الموضوع للآثار، أي منهما؟ أي منهما الموضوع للآثار؟ الموضوع للآثار البسيطة كالتصرف في المال وما شابه ذلك، الموضوع هو الطيب النفساني التكويني، لا يحل التصرف البسيط، يعني ليس تصرف عقد وعهود، التصرف البسيط مأخوذ فيه طيب النفس التكويني. لذلك إذا كان في قرارة نفسه كاره، أنت جاي جاملة تحرجه، تعبير الشيخ الأنصاري صحيح هذا التعبير، هنا لا يحل ما التصرف في ماله. مثلا تدخل بيته كذا، لسانا يقولك تفضل، بس هو محرج وكاره على كلام الشيخ، مر في بحث المعطاء هذا مشكل الجواز، لأنه هو كاره ليس لطيبة نفس. تعبير في الرواية ورد، المأخوذ حياء المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. الكثير من الأعلام يحملون على أنها رواية أخلاقية، على كلام الشيخ لا، ليست أخلاقية، هذه الزامية. لماذا؟ لأنه طيبة نفس تكوينية ما موجودة عنده، مع عدم طيبة النفس. ولذلك كثير في سيرة المعصومين هو مسلمة، سيرة حتى غير المعصومين من الأكابر يعني يحتاط يحذر إذا لم يجد يعني طيب نفساني جواني في نفسه، مين يتصرف. على كل، فإذا طيب النفس موضوع لآثار التصرفات البسيطة المجردة، أما التصرفات الإنشائية العقدية العهدية أو الإيقاعات، فهذه يشترط فيها زيادة على ذلك، يشترط فيها إنشاء الرضا، الرضا الإنشائي، الرضا الإنشائي. اشترط فيه الرضا الإنشائي، إبراز الرضا، إنشاء الله. هذا مثال هم جيد أن نلاحظ معنى إنشائي ينشأ، ولكن الداعي فيه وجود تكويني. الطيب النفس التكويني ينشأ بإنشاء اعتباري الرضا. وفي الحقيقة المعاني الإنشائية التسعة التي ذكرها علماء البلاغة، في علماء المعاني من البلاغة، هذه في الحقيقة معاني إنشائية اعتبارية، داعي وله وجود تكويني، نفس ماهيتها، استفهام استفهام، دعاء دعاء، ترجي ترجي، تمني تمني، استنكار استنكار، استنكار نفساني يدعو إلى إنشاء الاستنكار الإنشائي. فهذه المعاني التسعة التي أعطوها تسمية معاني إنشائية اعتبارية افتراضية، بالدقة دواعيها لها وجودات في النفس تكوينية، مو بالضرورة لكن حسب الاستعمال الغالب أو الكثير هكذا يستفهم إنشاء لوجود استفهام تكويني في نفسه. على كل هذا البحث، بحث الإنشاء بحث هام يفيد في أبواب عديدة فقهية وأصولية وكلامية وكذا وتفسيرية. فالدعاء ينشئ دعاء، الدعاء الإنشائي لابد أن يكون داعيه قبل أن يتكلم ويستعمل الكلام في الدعاء الإنشائي يكون عنده دعاء نفساني قلبي. وما هو الدعاء النفساني القلبي؟ يعني نفس هذا الطلب والتوجه إلى الساحة الإلهية. أن تلتمس حاجتك من الساحة الإلهية أو ممن هو شفيع لدى الساحة الإلهية سيان. المقصود الدعاء إذن النفساني تكويني، والدعاء الإنشائي ماذا؟ دعاء اعتباري، ولا يفيد اعتباري إذا لم يكن تكويني. كما أن المطلوب علاوة على الوجود التكويني الدعاء في النفس الدعاء الإنشائي. إجمالا هذا البحث يفيد في مواد عديدة، منها حتى في العقود والإيقاعات. الرضا الإنشائي كاشف عن الرضا النفساني التكويني، منطلق منه. فإذا في العقود لا بد من الرضا الإنشائي على وعلى الطيب النفس التكويني في النفس. أما طيب نفس تكويني بلا أن يبرزه إنشاء وينشئه إنشاء لا فائدة فيه، إلا أن تكون لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي إنشائي. هذا بحث مفصل سيأتي في الإكراه في العقد الفضولي في ولآثار هذا البحث لإرادة جدية. ما هي؟ شوف، يقولون العقود لا بد لها من إرادة جدية، يعني هاي الصفة التكوينية، غير الإرادة الإنشائية يعني الرضا الإنشائي، الإذن الإنشائي. الآن أنت وكيل تريد تعقد بين المرأة والرجل على بركة الله وخير عقزون. تعلم بأن المرأة راضية هاي ما يكفي، لابد تنشئ إيش؟ الرضا. لما؟ لأن الرضا إنشائي ليس فقط طيب نفسان، ولو هي فرحانة متهللة سوليكم سعد حياتها وكذا فلان، بس لابد كما أن الرجل من فرحان، بس لابد ماذا؟ لابد أن ينشئ يبرز، الإنشاء لابد من. لذلك لاحظ هذا بحث الإذن، الإذن عقود، عندنا عقود إذنية قائمة بالإذن فقط، بس الإذن إنشائي ليس طيب نفساني. هذه الأبحاث مهمة وحساسة. لذلك لاحظ فتوى السيد الخوي في محلها متينة أنه لو أردت أن تستقرض قرضا ربويا من البنوك الحكومية أو المشتركة للأهلية، لو أردت ولا من أصحاب رؤوس الأموال، أردت أن تستقرض قرضا، بس هذاك ما يقرض إلا قرض ربوي ما يقرض قرض يعني قرض سالم، يقرض شو؟ فوائد ربوية. فبالنسبة إلى الجهات الحكومية عند فتوى سيدغوي في محلها فتوى أنك اقترض خذ القرض وأقصد جديا بإرادة جدية، أقصد إرادة القرض والاقتراض وأن تسدد القرض، لكن بالنسبة إلى الشرط الربوي فلا تقصد ذلك في نفسك بإرادة تكوينية جدية. إرادتك الجدية محدودة بماذا؟ بأصل القرض، أنك تتعهد إنشاء ونفسانيا أن تسدد القرض. فعندك إرادة جدية نفسانية تكوينية، وعندك إرادة إنشائية أن تلتزم بالقرض، نفس القرض ذات القرض. أما الشرط الربوي لا يسوغ لك أن تريد الالتزام، تريد بإرادة نفسانية تكوينية أن تريد الالتزام به إنشاء، لا يسوغ إنشاء ولا أقصد إرادة جدية. تنشئ إنشاء صوري الشرط الربوي، ها تنشئه إنشاء صوريا، لكن كإرادة جدية توطن نفسك أن لو حصل لك طريق للتملص من دفع الشرط الربوي لتملصت. هنا يكون القرض حلال الاقتراض. لما؟ لأنك لم تشترط جدا، أنت ما اشترط صوريا، صوريا فقط كذا. مثال الآن، مثال الآخر أجيب لك، لو سارق جاء إلى بايع، سارق أصلا نية السرقة نية النهب، وأنشأ الشراء والبايع أنشأ القبول أو العكس، بس هذا نية السارق لا يدفع الثمن ولا أنه ينشئ بيع، هذا بيع عنده السرقة، سرقة. لماذا سرقة؟ لأن البيع ما يكفي إنشاء الصوري، يحتاج إليه ماذا؟ إرادة جدية. الإنشاء لا يكفي فيه الإرادة الظاهرة الإنشائية، الإنشاء لا يكفي فيه الإرادة الظاهرية الإنشائية، بل لابد أن تكون منطلقة من ماذا؟ من إرادة جدية. من ثم ورد عندنا وهذا صحيح، أي مقترض وطن نفسه أن لا يفي بالقرض، لا يؤدي القرض. في الرواية هذا سرقة وليس قرض، وليس قرض صحيح، هذا سرقة. أنت تريد تأكل ماله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا ما عندك إرادة جدية أن تتعهد بأداء القرض، يعني أنت تريد تأكله، تأكله تنهبه، هذا ليس قرض. هذه أقول، فبالتالي إذا كانت يوطن نفسه أن لا يؤدي، هذا ليس قرض وليس التزام بالقرض، هذا في نفسه سرقة. للوعد شيء آخر، كلامنا في العقد، كلامنا مو في الوعد شيء. الوعد إذا كان ليس لديه إرادة جدية حينما يعد، هذا كذب حينما يكون القلب حرام تكليفا، تكليفا. إذا حينما يعد ولا يريد جدا الالتزام بوعده الابتدائي، لا أقصد حينما يعد، إذا كان موطن نفسه ما يلتزم، مو في العقد ولا إيقاع، وعد هكذا كذب هذا. لأنه لما يتكلم بأني أعيدك أنك سأتي إلى العزيمة وكذا، هو موطن نفسه أنه ما يروح، هذا كذب، لأنه يخبر عن إرادة تكوينية وما موجودة الإرادة التكوينية نفسها، كذب الشكل حرام. على كل، أما لا تارة إرادة جدية عنده لما يعيد، بعد ذلك بدأ له أن لا يلتزم، هناك محل بحث وجوب الوعد أو لا. على كل، شقوق الزوايا هذه البحوث يجب أن ندقق فيها. ففي القرض ماذا التزم السيد الخوي؟ التزم أن أصل القرض تلتزم به وليس سرقة. أصل القرض عندك إرادة جدية أنتفي به، وقع عقد مشروع حلال، إنما هذه الضميمة المحرمة الربوية الشنيعة عند الشارع هذه ما تلتزم بها، هي الضميمة ما تلتزم بها، وما يسوغ لك أن تريدها، تريد جديا نفسانيا تكوينيا أن تريدها، أنها حرام. فحينئذ هذا الشرط لا يقع، لا ينعقد، لأن الشروط أو العقود تنعقد من طرف ومن طرفين، من طرفين، فلا ينعقد. وعقد العقد أو الشروط لابد منها إرادة جدية تكوينية نفسانية أم فقط إرادة إنشائية صورية؟ لابد من إرادته، إذا لم تكن إرادتان، إرادة جدية تكوينية بمفردها لا تكفي، إرادة إنشائية اعتبارية بمفردها أيضا لا تكفي، لا بد من إرادتان. هذا التحليل لعملية الإنشاء الذي ذكره علماء البلاغة في محل متين، هكذا في العقود، هكذا في الإيقاعات، هكذا في الشروط، لا بد أن نلتفت لذلك. إذن هذا التفصيل الذي ذكر السيد الخوي متين، قال تنوي بإرادة جدية وإرادة إنشائية القرض، ولكن بالنسبة إلى الشرط الربوي الحرام الزائد إن تنشئه صوريا، لكنه إرادة لا تنوي الزيادة، لا تنوي حرام تكليفا ووضعا، فتأخذ القرض الحكومي، هذا صحيح، قرض صحيح، شرط باطل لتنوي، باطل تكليفا ووضعا. ومحل على مقدار الصناعة اللي ذكر السيد الخوي مع البنوك الحكومية أو البنوك المشتركة. طبعا البحث فيه زوايا أخرى أنا ما أريد أذكرها، هي فتوى السيد الخوي تحتاج إلى زوايا أخرى لتنقيحها لكي يتضح متانة هذه الفتوى، ولكنه الآن دي الزوايا ليست محل الشاهد في بحثنا. جيد، الكلام هنا يقع أن العقود والإيقاعات من الذي ينشئها؟ كلا الطرفين أو ينشئها طرف واحد والآخر إنما يقتصر على إنشاء الرضا الإنشائي؟ هل هكذا أم لا؟ هي مسألة حساسة في البيع، في الإجارة، في النكاح. يعني بالضبط هكذا هذا القول، هاي النظرية الآن. هذه النظرية يقول كيف في العقد الفضولي، العقد أنشئ أو لم ينشئ؟ في العقد الفضولي أنشئ، ما الذي ينشئه الأصيل؟ ينشئ فقط الرضا، أليس هكذا؟ هذا القائل يريد أن يقول في الإيجاب والقبول الإيجاب بمثابة عقد فضولي، القبول رضا بهذا العقد الفضولي. لاحظت شلون؟ الإيجاب في كل العقود بمثابة عقد فضولي، متى يتم؟ الأصيل الآخر ينشئ الرضا، ولا العقد أنشئ بالإيجاب، لذلك سموه إيجاب، يعني أوجبه، أوجده، فرضه، قرره. أوجده وأنشأه. الثاني مجرد ينشئ الرضا، القبول يعني إنشاء الرضا. هذا معنى للإيجاب الماهوي. بينما ظاهر المشهور لا، نفس العقد القابل على وعلى إنشائه للرضا الإنشائي ينشئ الجزء الثاني من الماهية، فالقابل والموجب ينشئان، كل منهما ينشئ الشيئين، جزء الماهية وينشئ رضاه بها والتزامه بها، الطرف الآخر ينشئ جزء الماهية ورضاه وينشئ الرضا بها. يا ترى أي النظريتين صحيحة؟ بحث مهم حساس. دعوني أذكر هذا المطلب لطيف، ما دمنا في تحليل مجهري للعقود. السيد اليزدي في العقود الإذنية، العقود الإذنية لها معاني، لها معاني. أحد معاني العقود الإذنية أنها يسد مسدها الإذن، الإذن المجرد. ما الفرق بين الوكالة العقدية وبين الإذن الذي يسد مسد الوكالة. الفرق هكذا: إذا عقدت الوكالة كعقد هذه الوكالة لا تنفسخ برجوع الموكل، بل تنفسخ بوصول بإعلام ووصول العلم للوكيل بأن موكله فسخ. بدون علم الوكيل بالفسخ لا تنفسخ الوكالة، لا تنفسخ الوكالة، رغم أن الوكالة عقد جائز، رغم أن الوكالة عقد جائز، رغم أن الوكالة عقد جائز. فعقد الوكالة غير الإذن المجرد من دون عقد الذي يسد مسد الوكالة. عقد الوديعة غير الإذن الذي يسد مسد الوديعة. عقد العارية غير يغاير الإذن الذي يسد مسد العقد العارية. في آثار تترتب على العقد العارية دون إذن في العارية، الإذن العارية إذن مجرد. صح هذه عقود إذنية، يعني ماذا عقود إذنية؟ أحد معانيها، أحد معانيها لا كل معانيها، أحد معانيها لا كل معانيها، أن الإذن يسد مسدها، يسد مسدها في بعض الآثار لا في كل الآثار، في بعض الآثار. هناك معنى ثاني أو ثالث، ما هو؟ شو ما يلاحظ قضية العقد والإذن والإرادة الظاهرية والإرادة الباطنة جدية، وكيف كيف كيف دخلتها، دي بحوث مهمة. سجل يزدي عند معنى ثاني أو ثالث للعقود الإذنية، صغير هالمعنى لمر بنا الآن. صورتين: صورة عقد وكالة في إذن مجرد بالفعل، في عقد العارية في إذن بالانتفاع بدون عقد. معنى آخر يذكر السيد اليزدي، ما هو المعنى؟ معنى آخر ثالث أو رابع. يقول: معنى العقود الإذنية أن العارية أو الوكالة يكفي فيها الإيجاب، وعلم الطرف الآخر بالإيجاب، علمه بالإيجاب في محضره يكفي، الفسخ يحتاج إلى منع رد أو منع. أما إذا لم يرد ولم يمنع ولم كذا، نفس اطلاعه بالإيجاب مع السكوت كافي في حصول العقد الإذني. نشوف معنى آخر. فمعنى العقود الإذنية عقدون، لكن لا تحتاج إلى إنشاء الإذن بالقبول، بل يكفي الإيجاب بشرط عدم والعلم وعدم الرد، بشرط العلم وعدم الرد. يا سيد اليزدي، فإذا أنشأ الوكيل أو الموكل الوكالة ولم يرد الطرف الآخر مع علمه، يقول هذا عقد وكالة وليس إذن وكالة. تترتب عليه آثار العقد لا آثار الإذن. هذا يوافقه عليه البقية أو يخالفه موجود اختلاف. بس مبنى السيد اليزدي هذا في العروة في عقود عديدة. ما هو معنى العقد الإذني؟ طبعا قبل السيد اليزدي هم موجود هذا الرأي، هذا موجود، هاي الأقوال المختلفة المتنوعة موجودة من قديم الزمان، أن معنى العقد الإذني هو العقد الذي يكتفى فيه بإنشاء الإيجاب مع العلم وعدم الرد، عدم المنع، يكفي ينعقد، يعقد، عقد يصير. هذا معنى آخر للعقود الإذنية، بخلاف العقود غير الإذنية لا يكفي فيها السكوت وعدم الرد والعين، لا بد من إنشاء الإذن القبول. أوه طال المقام. السفي قول رابع أخاف أنسى، بس ذكروني في الرابع في العقود الإذنية، مهم لتصوير دي القوالب الصناعية للمباني المختلفة، لأن العقود الإذنية ليست عقود سهلة. إن شاء الله نواصل على قضية هاي، قضية البائع والمشتري والإذن والأذنات أذنات جمع إذن بخلاف جمع آذان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.